بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 12 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 وألف، معنا المجلس الثالث من المجالس التي تتعلق بالحديث عن رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 6200 وألف. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث جبريل الطويل المشهور الذي قال عنه بعض أهل العلم: يصلح أن يكون أم السنة، أو أن يقال له أم السنة. وهذا الحديث المبارك حديث مشتمل على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. جاء جبريل في رحلة سماوية أرضية من السماء إلى الأرض ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معلما لمن يسمع من الأمة، هذه الأسئلة الخمسة المباركة: ما الإسلام، وما الإيمان، وما الإحسان، ومتى الساعة، وما هي أماراتها. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه أسئلة عظيمة يجهلها كثير من الناس. نبتدئ الحديث اليوم في الأصل الثالث الذي هو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤلف رحمه الله ذكر لنا خلاصة نافعة في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي شيء من أخباره عليه الصلاة والسلام، وهي سيرة عطرة لا يستغني عنها المسلم، بل الواجب على المسلم أن يكون عنده إلمام بحياته وهديه، وأن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ابتلينا في هذه الأزمان بانشغال أبنائنا وبناتنا عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرة الصحابة، فتجد القليل، بل القليل جدا من الناس من عنده معرفة وعلم بحاله وبهديه، بل بنسبه وأخباره صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤلف ابتدأ هذا الأصل الموسوم بمعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ابتدأه بذكر النسب الشريف. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وأفضل المرسلين، وخاتم النبيين. كنيته أبو القاسم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، ينتهي نسبه إلى كنانة بن خزيمة، وهو من بني عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. وأمه عليه الصلاة والسلام هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب ابن مرة، تلتقي مع والد النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، في كلاب ابن مرة. وقد اختار الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه من خير قبائل العرب وأفضلها نسبا، وهي قبيلة قريش. والقرشيون هم كل من يرجع نسبه إلى النضر ابن كنانة، فإلى النضر تنتهي أنساب قريش، كل من يتصل نسبه بالنضر ابن كنانة فهو من القرشيين. وقيل هم أولاد فهر ابن مالك، فهر ابن مالك ابن النضر، وليس هناك تعارض بين القولين، لأن النضر ابن كنانة ليس له من الولد إلا مالك، وليس لمالك إلا فهر. أو ليس للنضر إلا مالك ولمالك أبناء منهم فهر، ففهر كل من ينتسب إليه فهو قرشي، وكل من ينتسب إلى غيره فليس من قريش. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. قال المؤلف: نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، فأفاد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وهناك فرق بين النبي والرسول، ذكر العلماء فروقا في ذلك، سيأتي إن شاء الله معنا في آخر هذه الرسالة. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبئ، يعني صار نبيا لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لقيه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، فقال له اقرأ، نزل عليه بأمر الله، قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ففعل ذلك معه ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الخمس الآيات هي أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها رجع يرجف فؤاده إلى أم المؤمنين خديجة زوجه المصون بنت خويلد رضي الله عنها، وهو يقول: زملوني زملوني. ف قال لها: لقد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبر. فقالت له رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت رضي الله عنها بأخلاقه التي يعرف بها بأنه لا يخزيه الله أبدا، فإنه كان من صفاته أنه يحمل الكل، يعني من لا يقدر على العمل والكسب. فكان صلى الله عليه وسلم ينفق على الضعفاء والأيتام والعيال، وتكسب المعدوم، أي تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك، ثم تجود به في وجوه الخير وتعين على نوائب الحق، وهي كلمة جامعة تدل على اجتماع خصال الخير والكرم والجود في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل عليه القرآن في رمضان، بنص القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان ذلك في يوم الاثنين، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل بالمدثر يعني أمره الله بأداء الرسالة، فنزلت عليه الآيات الأول من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. مات نبينا صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، وكان فيها مصونا محفوظا بحفظ الله جل وعلا، معصوما من الوقوع في المنكرات وعبادة غير الله، فقد دلت الأدلة على حفظ الله لنبيه قبل الرسالة، فلم يسجد لصنم ولم يعبد غير الله، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولم يطعم من طعام المشركين الذين التي من طعامهم الذي يذبح لغير الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفعل الخنا كغيره من الناس قبل الإسلام، حفظه الله قبل البعثة 40 سنة، ثم على رأس 40 بعثه الله، فمكث بعد ذلك 23 سنة يدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة ويعلم الناس، فلم يمت حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. بيّن لنا المؤلف رحمه الله دعوته صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قال المؤلف: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة وهاجر إلى المدينة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة تنقسم إلى عهد مكي وعهد مدني، ولهذا هناك سور من القرآن نزلت في مكة وسور نزلت في المدينة، وقال السور المدنية والسور المكية. وضابطها عند العلماء أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في غير المدينة. فالفاصل بين ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يحب مكة حبا عظيما، حتى إنه لما أخرج منها قال: إنك لأحب بقاع الله إلى الله، أو قال إلي: ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم هيأ الله له المدينة، البلدة الطيبة المباركة، طابة وطيبة، وهي مدينته التي أنارها الله جل وعلا بدخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا المؤلف رحمه الله دعوته عليه الصلاة والسلام، فقال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. مهم جدا أن نعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعا الناس وإلى أي شيء بعثه الله. يقول المؤلف: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم فسر ذلك فقال: ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن هذا هو أعظم أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم الأوامر الدعوة إلى التوحيد، الأمر بالتوحيد، وأعظم النواهي النهي عن الشرك، وبذلك بعثه الله. قال الله له: يا أيها المدثر، أي الملتف بثيابه، يا أيها المدثر قم. ها هنا أرسل عليه الصلاة والسلام. قم فأنذر أي ينذرهم عن الشرك. قال: قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي فعظمه بالتوحيد، عظم ربك سبحانه وتعالى بالتوحيد. وربك فكبر وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وهذه الآية ذكر أهل العلم أنها تحتمل أن يراد بها الثياب، يحتمل أن المراد بها الثياب، أمر بتطهيرها وتطهيرها من شروط الصلاة، ويحتمل أن المراد بذلك أن يطهر أعماله، فقصد بالثياب أعماله، وكلا المعنيين صواب، كلا المعنيين صواب. فهو مأمور، المسلم مأمور بأن يكون طاهر الظاهر والباطن، يطهر بدنه وقلبه ويطهر ملابسه. وثيابك فطهر، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة كما ذكرنا، فإن هذا من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة. والرجز فاهجر، يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، فيدخل في ذلك الشرك وما دونه، ولا مانع من حمل المعنى على الأعم. فهذه بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا جل وعلا بعثه بهذه الكلمات الطيبات المباركات. فنلاحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذا الذي أمره الله عز وجل به، وأكد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى فقال: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وهذا هو العهد المكي في مكة، منذ أن بعثه الله جل وعلا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد. لم يدعو الناس إلى الصلاة ولا إلى زكاة ولا إلى حج ولا إلى صدقة، دعا إلى مكارم الأخلاق، لكنه أكد على توحيد الله وإفراده بالعبادة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده. فكان يمر عليه الصلاة والسلام على القبائل، ويمر في المواسم وعلى في أندية الناس، وهو يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. وهذه كلمة عظيمة، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يسلم معه في هذه الفترة إلا القليل، وعارضه قومه، عارضه أقرب الناس إليه من عمومته وأبناء عمومته، ولم يسلم من أهله، ولم يسلم كثير من أهله ومن قريش، عارضوا دعوته صلى الله عليه وسلم وكذبوه، قالوا عنه ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا فيه الأقاويل، وقالوا إنما يعلمه بشر، وادعوا عليه ادعاءات كثيرة. وبعد 10 رفعه الله، عرج الله عز وجل به. قال المؤلف: وبعد 10 عرج به إلى السماء، أيده الله جل وعلا بعد 10 بمعجزتين عظيمتين، وهي معجزة، وهما معجزة الإسراء والمعراج. أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، فكانت معجزة عظيمة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيت لقلبه مما كذبه به المشركون. أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس، وفرض، ثم عرج به إلى السماء، ولقي الأنبياء وصلى بهم إماما في بيت المقدس، ثم صعد إلى السماء ورفعه الله عز وجل مكانا عليا، وفرض الله عليه الصلوات. وقصة الإسراء والمعراج معروفة موضحة في كتب أهل العلم، ومن أحسن من جمع في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإسراء والمعراج، فإنه نقح الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذكر الصحيحة وميزه عن الضعيف. يقول ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن الله أراه في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، الآيات والمعجزات. يقول سبحانه لنريه من آياتنا، ويقول جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى الجنة ورأى النار ورأى أقواما يعذبون وغير ذلك مما أذن الله عز وجل له به. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما رآه فكذبوه وعجبوا منه كيف يدعي أنه عرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس، وقالوا له صف لنا، فأيده الله فوصف لهم، ولما التبس عليه الوصف أراه الله جل وعلا المسجد الأقصى بين عينيه، فكان يصفه حتى تبين لهم الوصف الدقيق الذي حفظه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر به الناس، فآمن من آمن وكفر من كفر. وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد فرض الله جل وعلا للصلاة. ولهذا يقول العلماء لم يفرض من العبادات على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا الصلاة. واختلفوا في الزكاة، ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الزكاة لم ذات الأنصبة المعلومة المبينة لم تفرض إلا في المدينة، وأما في مكة فكانوا مأمورين بمواساة الضعفاء والمساكين والفقراء. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة حتى تم له من العمر 53 سنة، فاشتد عليه أذى المشركين فأذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض المسائل المرتبطة بالهجرة، فقال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة أنواع ذكرها العلماء ونبهوا عليها، منها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة وهي ترك بلاد الكفر والجلوس في بلاد المسلمين أمر أوجبه الله سبحانه. يقول ربنا سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلموا أنفسهم بماذا؟ ظلموا أنفسهم بالإقامة بين المشركين، ظلموا أنفسهم بالإقامة بين المشركين. قالوا فيما كنتم، تقول له الملائكة فيما كنتم حين يتوفاهم الله، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فبين الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة خطر المشاركة والإقامة بين المشركين والمخالطة لهم، وأنها تؤدي إلى خطر عظيم. يقول الحافظ ابن كثير كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. هذه شروط من أقام بين المشركين. الشرط الأول وهو قادر على الهجرة، الشرط الثاني أن يكون متمكن، ليس متمكنا من إقامة الدين يعني في بلاد الكفار، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع يعني بإجماع أهل العلم، لأن مخالطة الكفار والإقامة بينهم من المحرمات. إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. المقصود من ذلك كما ذكر أهل العلم أنه يمكث فيهم بحال لا يستطيع معها أن يقيم شعائر الإسلام. وما معنى قولهم لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام؟ المقصود من ذلك أنه لا يستطيع إظهار الدين. أما إذا كان يستطيع إظهار الدين وإظهاره بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك، وأنه يستطيع أن يظهر دينه وتوحيده ويتبرأ إلى الله جل وعلا مما عليه المشركون من الشرك وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال. يقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إظهاره دينه ليس هو مجرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين وأن يجتنب المحرمات من الربا والزنا، إنما إظهار الدين مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله. إذا استطاع ذلك فإنه حتى لو عاش مع أبنائه فإنهم سيعلمون حقيقة الإسلام وحقيقة الدين. وهنا تنبيه نبه عليه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، فقال: الهجرة لا بد أن تكون في زماننا الحاضر بإذن من الدولة المهاجر إليها، فإذا منعت الدولة أن تقبل هذا المهاجر فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. أما يقول لقد كانت الأمور ميسرة، أما الآن ففي الهجرة صعوبة، إما أن يكون من ناحية البلد المهاجر منها، وإما أن يكون من ناحية البلد المهاجر إليها. فمن تيسرت له الهجرة إلى بلد إسلامي فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. وأي مسلم في بلد يحكمها الكفار بالقوانين الكفرية يجب عليه أن يهاجر منها إن تيسر، فإن لم يتيسر له فإنه يسعى لإظهار دينه بحسب قدرته وهو معذور. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأجل هذا المؤلف رحمه الله نص على أن الهجرة والانتقال من بلد الكفار أمر مفروض، وهذا باتفاق أهل العلم أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، نقول هذا حديث صحيح، ولكن ليس المعنى أن الهجرة انقطعت، وإنما الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، وأما الهجرة فهي باقية إلى أن تقوم الساعة بدليل الآية التي قرأناها آنفا، ولها ضوابطها كما نبه العلماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يبين النهي الأكيد: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني حتى يفارق المشركين، وبالشروط التي نبه عليها العلماء. فالمكث في بلد الكفار بهذه الضوابط التي نبه عليها العلماء يتضح ويتبين. وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى أقسام، فقال: لا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: القادر على الهجرة منها وهو لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة. إذا كان في بلد يستطيع أن يهاجر منها وهو فيها لا يستطيع أن يقيم الدين ولا أن يظهر دينه فيجب عليه أن يهاجر. والحالة الثانية أن يكون قادرا على الهجرة لكن يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فحينئذ قال فهي مستحبة، يعني لا يجب عليه وإنما يستحب ليكثر المسلمين في بلد المسلمين. والحالة الثالثة أن يكون عاجزا إما لأسر أو مرض أو غيره، قال فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجيرا. وما أجمل أن يعيش المسلم في بلد إسلامي أو في مكان تقام فيه شعائر الإسلام فيسمع الأذان ويتربى فيه على الأحكام الدينية وعلى تعاليم الإسلام. وهذا أمر فرط فيه الناس اليوم كثيرا، ففي الوقت الذي ينبه العلماء إلى أهمية الهجرة نجد أن من المسلمين من يذهب للنزهة والترفه إلى بلاد الكفار من غير حاجة شرعية، من غير حاجة ومن غير ضرورة، يسافر إلى بلد الكفار من غير حاجة ولا ضرورة، وهذا فيه قدح في اعتقاد الإنسان وفي ولائه وبرائه. وإلا فالواجب على الإنسان أن لا يذهب إلى بلاد الكفار إلا لحاجة أو إلى ضرورة أو شيء لا يجده إلا عندهم، فيذهب لقضاء أمره ثم يرجع، وما سوى ذلك فإنه يبقى في بلاد المسلمين وهي بلاد واسعة. يقول المؤلف: قال البغوي في يقول وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني دعوة منه إلى أن يهاجروا. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا بيان واضح. يقول المؤلف: فلما استقر بالمدينة، وهذا هو العهد المدني، لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كون دولة وصار له جيش يحميه من أصحابه والمؤمنين، حينئذ أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قوله مثل الزكاة يعني فرضت الزكاة بأنصبتها المعلومة، وإلا في مكة فكان قد أمر صلى الله عليه وسلم بمواساة الفقراء والمساكين. وقوله رحمه الله: لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، نبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد ومكث في مكة يدعو إلى التوحيد، فهل انقطعت دعوة إلى التوحيد لما استقر في المدينة؟ الجواب لا، وإنما استمر صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ثم يدعو إلى بقية شرائع الإسلام التي فرضت على الناس، ومنها الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونبه المؤلف على هذه الأمور لأهميتها وعظيم شأنها في الإسلام. يقول: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ربنا جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على أن هذا الدين ليس مرتبطا ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم لما مات بقيت دعوته وبقي دينه، لأن دينه صلى الله عليه وسلم باق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلما يقول أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، فأشار إلى أن بقاء الدين ليس مرتبطا بحياته صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيجب على المسلم أن يعتقد أن هذا الدين هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين الحق. الدين الباقي، لأن الله عز وجل حفظه وكتب له الشمولية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة، ونحن ذكرنا في المذكرة عندكم نحو 10 أحاديث أو أكثر في من أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرها باق، لن يزال قوم من أمة ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا يدل على أن الدين باق والدعوة باقية، وأنه مهما تكالب الأعداء على هذا الدين فإنهم لن يستطيعوا أن يمحوه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذا وعد من الله جل وعلا. بل لو تأملنا في هذا الدين العظيم، منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا اليوم أكثر من 14 قرنا وهذا الدين باقي. لو تأمل الكافر في ذلك لعرف أنه الدين الحق، لأنهم قالوا إنه دين مبني على الكذب، وقالوا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كذب على الله، وأنه جاء بشيء يسميه القرآن وليس بالقرآن. فيقال لهم أيعقل أن يكون هذا الدين كذبا وباطلا وفيه حرب على دين الله الذي أنتم تزعمونه، وحرب على أولياء الله، ويبقى هذه السنين ومئات السنين ويزداد انتشارا ويزداد الناس إقبالا له ويكون دينا باطلا؟ هذه من أكبر العلامات على صدق هذا الدين وعلى نقائه وصفائه. قال المؤلف وهذا دينه، وهذا دينه أي دينه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدين الذي يراه الإنسان في هذا اليوم قائما، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فأفاد ذلك أن هذا الدين هو الدين الحق، وأن هذا وأن دين الإسلام مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا خير إلا دل الأمة عليه، فيجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. يعني أنه وضح كل شيء وبين لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. وقصد بذلك رضي الله عنه وأرضاه قصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، وضح كل شيء، بين لنا الأحكام وبين لنا الشرائع وبين لنا هذا الدين. فإذا تأملنا في واقعنا اليوم من أولئك الذين يلبسون على الناس دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعون أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أن فيها تفريقا للأمة وأنها ليست الدعوة المحمدية، فهذا من المغالطات.
فواجب على المسلم أن يتعرف على حقيقة دعوته صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يبني دعوته اليوم على أن تدعو الناس إلى ما اتفقنا عليه وتدع ما اختلف الناس فيه، وهذه دعوة عريضة ودعوة باطلة، لأن الناس اختلفوا في توحيد الله، فمنهم من عبد الله ومنهم من عبد غير الله، أفنسكت عن ذلك؟ نعم هم يسكتون، يقولون لا تدعو الناس للتوحيد فإن التوحيد يفرق الأمة، وما علموا أن التوحيد هو الذي جمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى، فإن من لم يوحد الله، من أشرك مع الله، فإنه ليس بمؤمن، وإن ادعى أنه يعبد الله جل وعلا ليس من أهل الإسلام، فالشرك ذنب لا يغفره الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الجماعات أو بعض الدعوات دعوتهم دعوة، كما إن صح التعبير، دعوة أخلاق، الدعوة إلى الأخلاق الحسنة وإلى الكلمات العامة، حتى ميعوا في دعوتهم جملة من أصول الدين، ومنها تمييعهم للدعوة إلى التوحيد، وتمييعهم لجانب الولاء والبراء من محبة أولياء الله وبغض أعدائه، وغير ذلك من الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، فمن أعظم الحسنات توحيد الله، ثم الدعوة إلى مكارم الأخلاق وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وفعل الطاعات والعبادات وبر الوالدين وغير ذلك، لكن أعظم الحسنات هو التوحيد، وأعظم ما يقوم به الداعي إلى الله جل وعلا أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وحذر من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وحذر من الكبائر، فنهى عن الربا والزنا وشرب الخمر، ونهى عن السحر، ونهى عن الموبقات والمهلكات، وحذر من الصغائر، وهي كل محرم لم يرتب عليه عقوبة خاصة، فهذه كلها نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصل الإنسان إلى كمال التوحيد. ثم قال المؤلف: بعثه الله إلى الناس كافة. وهذه مسألة مهمة يجب أن يعلم الإنسان، أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى عموم الثقلين، وهي من خصائص دعوته صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين من الجن والإنس، يقول ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور باتباعه، يهوديا كان أو نصرانيا أو بلا دين، كلنا مأمورون بالدخول في دعوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن ولهذا فإن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجهة إلى الناس أجمعين، والناس منقسمون تجاه دعوته إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. العلماء يقولون الأمة أمتان: أمة إجابة وهم كل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمة الدعوة، ثم أمة الدعوة وهو كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب بعد، فاليهود والنصارى وغيرهم كلهم من هذه الأمة، إن استجابوا ودخلوا في الإسلام كان لهم ما للمسلمين من الثواب الذي وعد الله به عباده وأولياءه، ومن كفر منهم فهو كافر مشرك داخل النار، نعوذ بالله من الضلال. قال ربنا سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام، ولا إسلام إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا من الاعتقادات الفاسدة أن يعتقد بعض الناس أن اليهود ليسوا كفارا وأن النصارى ليسوا كفارا لأنهم كما يقال أهل كتاب. نعم، أهل الكتاب الآن إذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من حطب النار. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فبعضهم يعتقد أن النصارى ليسوا كفارا بل يصرحون بذلك، وهذا باطل بإجماع المسلمين. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وأكمل الله به الدين. وهذا أمر يجب علينا اعتقاده، أن هذا الدين كامل. فمن تمام نعمة الله سبحانه على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم فلا ينقصه شيء أبدا، ما يحتاج إلى زيادة. قال ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فهي آية دليل على إكمال كمال الدين وحيا من الله وتبليغا من رسول الله. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قال لأصحابه: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهكذا نحن يجب علينا أن نشهد أنه بلغ وأدى ونصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. فشهد خير القرون له عليه الصلاة والسلام وهم صحابته، شهدوا له بهذا الأمر العظيم، ونحن نشهد بما شهد به الصحابة الكرام. فأعظم نعمة وأعظم منا على الناس أن الله عز وجل أكمل لهم الدين. وفي هذه الآية العظيمة رد على أهل البدع الذين يستدركون على هذا الدين ويأتون بأمر لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه نبذة موجزة نبه عليها المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالأصل الثاني أو بالأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا، ونتوقف هنا قليلا ثم نعود بعد استراحة يسيرة.